بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان آداب طالب العلم وواجبه نحو وطنه، ألقاه فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى الزهراني حفظه الله تعالى ضمن فعاليات الدورة العلمية الربيعية السابعة المقامة في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر ربيع الآخر عام 43 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع
أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، نستكمل في هذا اليوم الطيب مع هذه الوجوه الطيبة بقية النقاط حول موضوع آداب طالب العلم، ووصلنا إلى النقطة النقطة العاشرة، وهذه النقطة تحملون فيها متنوعة وقفات وتنبيهات وتوجيهات وتحذيرات وإشارات من خلال بعض النصوص السلفية. وقبل البدء أذكر لكم بعض الأمور التي حصلت أو فاتت بالأمس حول أدب السؤال. ابن عباس رضي الله عنهما كان يتحين الفرصة في أن يسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه سؤالا واحدا فقط. تخيلوا أو فكروا كم ظل من الوقت. من يعرف؟ سنة كاملة، سنة كاملة، واليوم بمجرد ما ينتهي الملقي أو الشيخ من الدرس اللهم بارك، شخص واحد فقط يسأل كذا سؤال، والثاني مثله، والثالث مثله، وقد تكون أسئلة كما قال الشيخ شيخنا الشيخ عبد الله البخاري في آخر محاضرته، أسئلة مكررة متكررة، وأزيد أقول وقد أقول وأزيد أقول وبعضها لا فائدة منها، مشاكل وفتن. لنسأل عما ينفعنا وينفع الآخرين. قد تكون عندك مشكلة في بلدك تسمع على آخرين، ليه؟ قد تسبب لهم مشاكل، قد تسبب لهم أذى، قد إلى آخره. حتى يسألون عن أسماء في بلدانهم، يريدون الناس في السعودية وفي الكويت وفي افريقيا وربما لازم يعرف. وما يسأل للتعلم، يسأل يريد أن يجرح ويعلم فقط، أو يقول من ضمن معرفة الشيء. أخي ما أنت مكلف تتكلم في فلان وعلان، أنت الآن في بداية الطلب، وأنا واحد منكم، نؤسس أنفسنا بالتمسك بالكتاب والسنة الصحيحة وما كان عليه السلف الصالح، وبضبط الأصول السلفية. إذا ضبطت الأصول السلفية إن شاء الله تكون من خير، ومن خير إلى خير. تعرف متى تتكلم ومتى تسأل وكيف تسأل وعن ماذا تسأل، كيف تأكل، كيف تشرب، تشرب، كيف تجلس، كيف تكتب، كيف تقرأ، عند من تجلس، من تصاحب، من تؤاخي. ليه؟ لأنك عشت مع الآثار السلفية. لا يمر علينا أثر من آثار السلف الصالح وما نتأمل. نبدأ. قال الإمام الأوزاعي: إذا أراد الله أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه الأغاليق. مسائل غريبة عجيبة شاذة. ودائم واللاج لهذه المشاكل. كنا مرة مع الشيخ ربيع حفظه الله نتعشى، وكان يجلس معنا أحد الأخوة، وكان يتعب الشيخ هداه الله بكثرة المسائل، بكثرة السؤال أولا، وبكثرة المسائل، حتى الشيخ قال: يا ولدي أنت ما تأتي إلا بالمسائل الغريبة والشواذ. وذكر له هذا الأثر عن الأوزاعي. انتبهوا يا أخوان، عليكم بالشيء المعروف، ما هو كل ما يعلم يقال. قد تقف على مسألة غريبة عجيبة وتحب أن تذكرها لإخوانك، انتبه، عالج نفسك، هل هذه المسألة تصلح لهؤلاء الناس أم لا؟ هل أنت عند قولك لهذه المسألة تريد فرد عضلاتك وإظهار أنك قارئ وأنك تبحث وأنك طالب علم قوي؟ راقب نفسك. النقطة الثانية، قال الإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله: لا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم. تعلمت العلم، انشر هذا العلم للناس، أهلك، إخوانك، جيرانك، عبر وسائل التواصل هذه، الانترنت، الواتساب، تليجرام، الإيمو وغيرها. ولكن في النشر انتبه، لا تنشر شيئا إلا وأنت متأكد من صحته. ثانيا، أن يكون مزيلا بالمصدر، يعني تذكر مصدرك من أين قلت هذا الكلام. ثالثا، خاصة في الأحاديث النبوية، تأكد من صحة الحديث. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. في متعمدا وفي بدون تعمد. لا تفتح للإمام. متعمدا مشكلة، متعمدا مشكلة كبرى. من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، هذا مشكلة، ويعني خطر، خطر يعني عظيم. وأخطر منه التعمد. واضح يا شيخ؟ فتح الله عليك. فانشر هذا العلم، القواعد الأربع، الأصول الثلاثة، الأصول الستة، فضل الإسلام، كشف الشبهات، مسائل الجاهلية، ثم بقية الرسائل. ابدأ. أنا عندي نظرة، ولكن لكل وجهة هم مولدين. بعض الطلاب يأتي ويقفز مباشرة إلى كتاب التوحيد وهو ما قرأ الأصول الثلاثة ولا القواعد الأربعة ولا تلقين العامة حقيقة الناس. رسالة صغيرة ترى يا أخوان، هذا السؤال وجواب لو تقرأها على أهلك يفتح الله عليك وعليهم شيء عظيم. وقفا تلقين العقيدة لعامة من رسائل الشيخ محمد الله، رسالة جميلة عظيمة ناسعة، سؤال وجواب. لا تقفز مباشرة إلى كتاب التوحيد، تدرج. ما أن تصل إلى كتاب التوحيد وإلا وأنت بإذن المولى، كما يقال، مستوٍ ومتهيئ لكتاب التوحيد، ويسهل عليك كثير من الأشياء في هذا الكتاب العظيم. المهم، انشر العلم، انشر العلم لك الأجر. وهناك كتاب صغير جدا اسمه الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ الإمام العلامة عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، ما يأخذ منا ربع ساعة تقريبا قراءته. اقرأه يا أخي وانشره في حساباتك. طيب، النقل الثالث. قال الإمام المبارك رحمه الله: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت الدنيا، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته. فما بالك من استخف بالجميع. نسأل الله تعالى. من استخف بالأمراء ذهب الدنيا، يعني الاحترام ولا تقدير لولاة الأمر، ولا سمع ولا طاعة، ولا تقيد بالتعليمات التي يصدرونها وما أشبه ذلك. هذا سيكون في دنيا إيش؟ تعبان وخسران وفي ضيق وفي نكد، وقد يسجع. لأن غالب هؤلاء الجنود. ومن استخف بالعلماء ذهبت آخرته. يستخف بالعلماء، يحتقرهم، يزدريهم، يطعن فيهم، يشكك فيهم، يصرف الناس عنهم. هذا أولا يتذكر أو نتذكر فيه قول الله ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. لما تأتي إلى عالم ينصحك ويوجهك ويرشدك ويبين لك الحق بالدليل، ترفع صوتك عليه، ترد الحق، تقول هذا حوله بطانة سيئة أو كبر أو خرف، أو لا يعي ما حوله، وهذا كلام كله غير صحيح، غير صحيح. يحذر الشيخ ربيع، يحذر الشيخ عبيد، يحذر المشايخ الآخرين، الشيخ هودان وغيرهم من الجماعات الضالة والأحزاب المنحرفة، وأحيانا بأسمائهم، ويقولون مثل هذه الأشياء تنفيرا من أهل العلم، وهذا يؤدي به إلى التالي: واحد، رد النصوص من القرآن والسنة والآثار. الأمر الثاني، تأصيل وتقعيد القواعد الباطلة لحماية أنفسهم. ثلاثة، إحداث الفرقة في المجتمع. ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته. قال صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس، في رواية وغمص الناس. لا تحتقر أخوك، لماذا تزدريه؟ لماذا لا يكون بينك وبينه الاحترام والتقدير والمحبة، خاصة وأنكم عقيدة واحدة ومنهج واحد؟ الخلاف يحصل بيني وبينك في مسائل فقهية، وفي مسائل لك وجهة نظر فيها، ولكن لا يدعو ذلك ليش؟ التباغض والتحاسد والتهاجر والتقاطع والازدراء والسخرية، وأهم من ذلك الحسد. تحسد أخوك ليش؟ لماذا تحسده؟ تحسده لماذا؟ لأن الله مثلا فضله عليك بشيء من العلوم أو بشيء من الحفظ. أخوك يا أخي هذا سلبي، قد يكون هو متمكن باللغة وأنا ضعيف، أتقوى به يا أخي. قد أنا أكون متمكن في العقيدة وهو متمكن في الحديث، أتقوى به يا أخي. قد يكون هو متمكن في الفقه وأنا متمكن في التفسير، أتقوى، هو يتقوى بي وأنا أتقوى به. وهذه الخلافات والأشياء النفسية بالذات الحسد هذا خطير ترى يا إخواني. الحسد ينفرك عن إخوانك، ينفرك عن زملائك وعن أقاربك. عالج نفسك، بالعكس أنا أفرح عندما أرى من أخواني منه متمكن بالتفسير وفي الحديث أستفيد منه وتأتي بين هذه النقطة. فإذا اجتمع الاستخفاف بالعلماء والأمراء والإخوان، هذا رجل عديم مريض صلى الله عليه وسلم. الله يحفظكم ويعطيكم شر هذه الأصناف. النقل الرابع، الرابع ولا الرابع نحو. قال أبو قلابة: إذا بلغك عن أخيك شيء تكرهه فالتمس له العذر جهدك، فإن لم تجد له عذرا فقل في نفسك لعل لأخي عذرا لا أعلم. هذا في حالة عدم وضوح الأمر. إذا كان لك الأمر واضح فحاول نصحه وتصحيح مساره وتوجيه التوجيه الصحيح. إذا لم تستطع عنك فأرسل إليه من يطمئن إليه ويسمع كلامه بطريقة غير مباشرة. الطريق المباشر أنت. إذا أحسست أن الأمر سيتفاقم أو يسبب مشكلة أو يحدث أثر في قلبه، أرسل آخرين. من يذكر لنا شيئا من ذلك في مسألة فقهية؟ ما شاء الله عليك، اللهم بارك. ها،
علي رضي الله عنه.
أيوة،
كان رجلا مزاعا.
أيوة، علي رضي الله عنه كان رجل مزاع، استحى أن يسأل النبي مباشرة، فأرسل من؟ المقداد. هذا في مسألة فقهية، ليه؟ لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في مسألة شرعية. ما بالك في جبر الخواطر؟ ترى جبر الخواطر يا أخوان أمر عظيم والله يا أخوان. رب كلمة يقولها المرء لا يلقي لها بال تهوي به في نار جهنم 70 خريفا، صح؟ أقول رب كلمة تقولها أنت تكسر قلب أخوك، تقطع أواصر المحبة والمودة بينك وبينه. انتبه، وإذا أحسست بذلك بادر بماذا؟ بالاعتذار مباشرة. والاعتذار من شيم الرجال، ما يضرك. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة سلفية تقول الرجوع إلى الحق فضيلة، والتمادي في الباطل رذيلة. اهزم نفسك، تعلمنا من شيخنا حفظه الله أن نضع حظوظ النفس تحت أقدامنا، وهذا ترى ورد النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. طيب، فقد يكون لأخيك هذا الذي حصل منه خطأ عذر، ممكن أخي قليل علم ممكن لا ممكن؟ الاحتمال وارد. شوف يا أخوان، إذا كان الاحتمال وارد تأنى، احتمال يكون قليل علم، قليل معرفة، قليل خبرة وتجارب مع الناس، ترى معاملة الناس لها دور، ترى قد يكون في غفلة الصالحين، قد يكون عنده إساءة الظن كثير، قد يكون طيب القلب بشكل ما تتصور، وأنت تقول مثلا متيقظ وفطن وحار شوية وتريد الناس أن يكونوا مثلك، صح؟ حاول. ترى نحن نتكلم في إطار إيش؟ أخوك السلفي، ما هو صاحب بدعة داعية. تبه، كل كلامنا حول أخوك السلفي الذي قد تصدر منه بعض إيش؟ الأخطاء التي ما تخرج من السلفية. بعض المشايخ ما يستطيعون يحذر من بعض أهل البدع له، ما يقدر، ما هو كل شخص إمام جرح والتعديل. أئمة الجرح والتعديل على الأصابع يعدون أي شيء. نقد أهل البدع والهواء ما هو كل شخص يقوم به. الفتن والنوازل ما هو كل شخص يقوم بها. ونضرب لكم مثال واحد أو مثالين. المثال الأول، الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمة الله عليه في فتنة خلق القرآن، من معه من العلمة؟ كثر، ما استطاعوا أن يقفوا وقفة الإمام أحمد بن حنبل. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يختص برحمته من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، فضل من الله. لكن انت تبذل. الم نذكر لكم بالامس ان من الادب ان تجاهد نفسك على تحقيق هذا الشيء؟ أبدل. وذكرنا لكم الصلاح الأدب من الآباء، والتوفيق والصلاح ممن؟ تأدب، تعلم، تحلم، تصبر، تقوى، والله الموفق. شيخه الشافعي، شيخه بكبره، ما وقف موقف ايش؟ الإمام أحمد. وفي عصرنا الحاضر والإمام أحمد ما هدر الشافعي، حتى طالبوه بالخروج ويصدره، يضرب ويسجن ويقول اللهم اعفو عنهم ويدعو للخليفة. صبر عظيم، ما في عجلة، ما في طيش، ما في تهور، في مراعاة مصالح ومفاسد. وخذوها من أخيكم من خلال مجالسة لشيخنا ربيع حفظه الله، ومرور الكثير من الناس، سواء مشايخ ودكاترة وطلاب علم ومن عامة الناس، انتبه لأمرين. الأمر الأول، إذا رأيت هذا الشخص يحب العلماء الكبار ويحترمهم ويقدرهم، انتبه، استحبوس، قولا وفعلا. قفل القول. الأمر الثاني يراعي المصالح والمفاسد. افتح قول قولا وفعلا. قفل القول. مهمة جدا هذه. إذا رأيت في الشخص هذين الأمرين اشدد عليه محبة وعلاقة وإفادة واستفادة، وإذا رأيت عنده خلل في هذه الأشياء إن استطعت أن تنصحه فانصحه، وإلا اجعل بينك وبينه، ترى هذا سلفي، اجعل بينك وبينه حق إيش؟ الأخوة الإسلامية فيما تستطيع، لأنه سيحصل ما قاله النقل كم؟ ما قاله عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. أنت تقول له هذا الدليل وهذا فعل العلماء الكبار والآثار المترتبة على هذا الفعل كيت وكيت وكيت، لا، يريد أن يمشي الذي في رأسه. طيب ما الفائدة من جلوسك عند العلماء الكبار وتلقي العلم عنهم؟ طيب، بل قد يحصل ما قاله أيضا عمر بن عبد العزيز، هذا الرجل الذي لا يحترم العلماء ولا يراعي المصالح والمفاسد قولا وفعلا، يحصل ما ذكره عمر بن عبد العزيز أيضا، قال: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر إيش؟ التنقل، كل يوم هو في رأي، في مجلس يقول كذا، في مجلس آخر يقول كذا، في الجوال يراسل الناس وينشر ويقول كذا، في مجلس آخر في بالجوال أيضا ينشر مشاكل وفتن، ما هو ذلك؟ لماذا؟ لأنه يقول ولا يفعل، يقول أنا أحب العلماء وأحترم العلماء وأقدر العلماء قولا، وأنا أراعي المصالح والمفاسد قولا، وأفعاله غير ذلك. كم الوقت يا شيخ؟ طيب، قال مسروق رحمه الله: بحسب المرء من الجهل أن يعجب بعلمه، وبحسبه من العلم أن يخشى الله. إذن العلم ما هو؟ خشية الله. ابتعد عن العجب والغرور والكبر والحسد. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: ليس العاقل الذي يعرف الخير والشر، ولكن العاقل الذي يعرف الخير فيتبعه ويعرف الشر فيجتنبه. واضح هذا الأثر؟ طيب، قال الحسن البصري رحمه الله: لا يندم من شاور مرشدا. هذا أمر إيش؟ من آداب طالب العلم الاستشارة يا أخي، شاور أخوانك. أصلاً خلقة مذكر، لو تجيب منديل ما في فائدة. الله يعين، جزاك الله خير. الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر. طيب أنا حدث لي أمر، ما المانع أنني أسأل أخي؟ قد يكون عنده خبرة بهذا الأمر أستفيد منه، سواء شرعي أو غير شرعي. أنا لما أتيت حفظ باطنة استشرت الشيخ عبد الله القصيري حفظه الله في بعض الأمور فأفادني عبد الله، ولم يمنع لذلك أن أعمل بما قال، وكلامه صحيح. إيش المانع؟ تواضع لله. يقول أحد السلف: لا ينبل الرجل حتى يأخذ ممن هو فوقه وممن هو دونه وممن هو مثله. قد تحتاج أخوك في الطب، في الهندسة، في العلوم الشرعية قد تحتاج يا أخي. قد يكون أخوك أفضل منك في الحديث، أفضل منك في اللغة، أفضل منك في الفقه، أفضل منك في الأدب، حتى في الأخلاق يكون عنده أدب جم. لماذا لا أستفيد منه وأشاوره في هذه الأمور؟ لكن لا تكون كما يفعل بعض الناس يشاور كل من هب ودب. لا، شاور من؟ العقلاء، الحكماء، النبلاء، الأدباء، المتبعين المقتفين لآثار السلف الصالح. أصحاب العقول الراجحة والآراء الراجحة، هؤلاء أستشيرهم. أما كل من هب ودب ما يصلح. النقل والله كثير، الله يعينكم على ذلك. سئل الإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله: انتبهوا لهذا الأثر. سئل الإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله بحضور الإمام سفيان بن عيينة مسألة، فقال: نهينا أن نتكلم بحضور كبرائنا أو أكابرنا. هذا من هو على صاحب الأدب الجم الإمام عبد الله بن مبارك، يسأل عن مسألة بحضور سفيان بن عيينة، يقول: نهينا أن نتكلم بحضور أكابرنا. وبما أنه السلفي يقول الذي له والذي عليه، وبما أن السلفي يفرح أن يؤدب نفسه بنفسه، وبما أن السلفي يحب أن يفيد إخوانه، فقد حصل معي موقف مثل هذا وتأدبت. جاء شخص إلى الشيخ ربيع حفظه الله، وكان بحضور أخينا خالد بقيس حفظه الله، فهذا الشخص بدأ يتكلم فيه ويطعن فيه أمام الشيخ ربيع ويذكر كلاما باطلا، وأنا غضبت وصاحب سكر، فقلت: يا شيخ كذا كذا. قال: اسكت، أنا موجود. سكت، فنصح الأخ وبين له بطلان قوله فانصرف مخذولا مذلولا. ثم التفت إلى الشيخ قال: ما تسمعني أنا أتكلم وأنا أدافع عنك بالحق؟ لا تفعل مرة أخرى هذا، تعلم يا أخي، نتعلم. مشايخك يريدون لك الخير، أما ذاك الرجل الذي يأتي عند الشيخ ربيع ويرفع صوته ويخالفه، والله يا أخوان هذا الشخص مات خلاص انتهى. الله نسأل الله لنا السلام. والله يا أخوان أنا جالس وهو والشيخ هنا على الكرسي وهذا بجواره ويشير بإصبعه إلى وجه الشيخ هكذا، قلت نزل يدك، قال اسكت أنت صغير لا أدب ولا احترام ولا تقدير. التفت إلي الشيخ قال اتركه يا أحمد أنا سأتصرف معه. قال أنت تقول أنك من طلاب الألباني، أنت من طلاب الألباني، نحن من طلاب الألباني وعلى منهجهم. غضب، شوف الحكمة، شوف الكلام الطيب من الشيخ يذكره بشيء هو يتفاخر به وليس هو أهل له. كلام كبير، أعطيكم الزبدة. هذه المواقف تستفيد منها، تتعلم منها، كما قال ابن مبارك: نهينا أن نتكلم بحضور أكاديمية. الموقف الأول أنا غلطان فيه، الموقف الثاني لا، أنا أدافع عن شيخي وأحرص على صحته، ولكن امتثلت أمره. قال اسكت يا ولدي أنا أتصرف معه. وجاء شخص آخر في رمضان عند الشيخ ويجادل في قضية جنس العمل وما جنس العمل وما أشبه ذلك، يلف يدور يمين شمال. والله يا أخوان سبحان الله، هذا الشيخ الله يحفظه وطول في الله عطاه، صبر 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 عظيم جدا. مع مرضه والمشاكل التي تحصل في العالم وعلى رأسه ويحاول في درئها وحلها، إلا أن عنده صبر عظيم جدا. فهذا الرجل قاعد ساعة تقريبا كاملة يلف يدور، فقلت يا شيخنا لما طفح الكيل، قلت يا شيخ اتركه، كلما مسكته في مسألة فر يمين شمال. قال يا شيخ انظر هذا من طلابك وما تأدب معي. قال وأنت ما لا تفعل معي منذ ساعة؟ لكن لطيف صراحة من صف عليه. لما خرج قال أنا آسف يا أحمد أعذرني وأنا أعتذر منك. قلت أنا لا يهمني هذا الأمر، تريد النصيحة؟ قال نعم. قلت اسمع كلام الشيخ، اسمع كلام الشيخ تسلم، نصيحة لأمي الله، كلامك فيه والله ما أهمه، لكن نصيحة لأمي الله اسمع كلام الشيخ وامتثل أمره، هو أعرف منا بهذه الأمور. وانتهى المجلس، ولعله الله يهدينا وإياه ويصلحنا وحاله. طيب قال أبو الدرداء النقل كما لا؟ ها؟ طيب ما مش خلوها اليوم مفتوح، اليوم مفتوح اكتبوا بس. ولا يا أبو حمزة. طيب بالمناسبة هنا كتاب عظيم جدا، شرح رياض الصالحين الذي لا يريد رفع أدنى. طيب نسأل سؤال، نسأل سؤال، فين خالد بشير؟ خالد بشير أنت؟ ما شاء الله، إذا جبت على السؤال هذا تأخذ مباشرة. سؤال أنت بقول السؤال، القرآن الكريم خلاصته، ارفع يدك فقط، في سورة، وخلاصة السورة في آية، ما هي هذه السورة وما هي هذه الآية؟ خالد بشير، لحظة ارفع يدك يا أخي، أنا مثلا أحب خالد بشير يا أخي، إيش تسوي؟ يا أخوان هناك واحد ماجستير، هنا واحد من جدة، واحد الله محتار صراحة. لحظة لحظة لا تقول يا شيخ، ارفع عندك وانت ساكت، خلينا نشوف، لا تأشر، ارفع عندك. من أي بلد أنت؟ طيب وأنت من أي بلد؟ طيب جاوب. أيوة أي تعال، ترى ما أعرف، أول مرة راح. هذا شرح رياض الصالحين للشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. كان ودي تجاوب الله يا خالد، لكن قدر الله ما شاء الله. هنيئا لك، أوصيك بقراءته ونشره لأهل العراق أهل السنة. يلا حياك الله. طيب قال أبو الدرداء رضي الله عنه، كن عالما أو متعلما أو متبعا أو محبا، ولا تكن الخامس فتهلك. هذه أحوال الناس، كن عالما. كيف تكون عالم؟ تتعلم وتصدق مع الله، يصدق الله. لا يكون همك أنت تكون عالم، الله يسر لك ذلك، اصدق الله الله يسر أمرك. أو متعلما، تطلب العلم، أو متبعا لأهل العلم. طيب لا أنت عالم ولا متعلم ولا يعني مخالط كثير متبع للعلماء، لكن كن إيش؟ محبا لهم، وغالبا المحب يتبع. ولا تكن الخامس فتهلك. قيل الحسن وما الخامس؟ قال المبتدع. وعلق ابن عبد البر رحمه الله عليه في كتابه جامع بيان العلم، جامع بيان العلم وفضله، حول هذا الاثر قال: والخامسه التي فيها الهلاك بغض العلماء ومعاداتهم، أو كما قال. لأنك إذا أبغضت العلماء واحتقرتهم وازدريتهم وتنقصتهم، تمت إيش؟ ها؟ قتارتك كما ذكر الإمام ابن مبارك من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، لأنك من أين تأخذ النصوص؟ الآن القرآن نقل إلينا عن من؟ الصحابة، والصحابة نقل عن من؟ وهكذا إلى يومك، التحديث جاري، الناس يحدثون جوالاتهم، أن تحدث برضو معلوماتك، وحدث الناس بالحق وبالسنة وبالمنهج السلف. عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. لا يكون فينا سطلة من هذه الخصال، لا يكون فينا خصلة من هذه الخصال. كم الوقت يا شيخ؟ ها؟ لا إله إلا الله. طيب، قال الإمام المبارك رحمه الله ليكن الذي تعتمد عليه هذا الأثر، وخذوا من الرأي ما يفسر لكم الحديث. أنت اعتمادك في عقيدتك، في فقهك، في سلوكك، في أدابك، في معاملاتك على ماذا؟ على الأثر. وخذوا من الرأي، الرأي إيش؟ المحمود، والرأي السديد من كلام أهل العلم النبلاء الفضلاء ما يفسر لكم إيش؟ الحديث. قال الذهبي رحمه الله، ترى هذه الآن بعض الأصول والقواعد الضابطة المولى. قال الذهبي رحمه الله تمسك بالسنة والزم الصمت ولا تخض فيما لا يعنيك. تمسك بالسنة، والله نصيحة عظيمة يا أخوة، تمسك بالسنة والزم الصمت ولا تخذ فيما لا يعنيك. قال الإمام المبارك رحمه الله أول منفعة الحديث أن يفيد بعضهم إيش؟ بعضا. تفيد؟ تستفيد. لا تقول أنا شيخ، أنا دكتور، أنا عالم كبير. لا، كنا في مجلس شيخنا وضحنا زي يعرف ذلك، والشيخ عبد الله وغيرهم، كان يأتي شخص بفائدة يقول له جزاك الله خير، أتمثل ما قال أنا محدث وكبير لا لا لا، بالعكس. مرة من المرات يقول اتصل بي طالب في الثانوية على التلفون، قال يا شيخ ربيع عندك خطأ في كتاب من كتبك صفحة كذا كذا. قال انتظر يا ولدي، ذهب أخذ الكتاب، شاف الصفحة وتأكد من الموضع، قال جزاك الله خير، شكره. فالإنسان يفيد ويستفيد. السلفي يكون فطن حتى يعني ما تمر عليه العبارة، يسوي لها فحص دوري، يسوي لها إيش؟ فحص دوري. أنتم الآن الجوال حقكم ما يسوي فيه تحديث؟ حدث حقك شوي، ها؟ اسمعوا. قال أبو إسحاق الطالقاني قال سألت ابن مبارك عن الرجل يصلي عن أبويه، الرجل يصلي عن أبويه، فقال من يرويه؟ انتبهوا، شوف الآن ابن مبارك يبدأ معه إيش؟ بداية الفحص والتدقيق. قال من يروي؟ قلت شهاب بن الخراش. قال ثقة. عمن؟ خلاص هذا انتهينا منه شيء ابن خلاص هذا قال ثقة. عمن قلت عن الحجاج بن دينار قال ثقة. عمن قلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الحجاج مفاوز تنقطع فيها أحناق الإبل. يعني لا تمشي علينا هذا إيش الإسناد تدقيق. أنت ما يقول قال الشيخ بن باز. نحن عندنا هيبة للشيخ بن باز نحترم لكن نقول ليش أي قال الشيخ ربيع. عندنا هيبة واحترام للشيخ ربيع لكن أي أعطينا مصدرك. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكذبون عليه فكيف بابن باز وربيع والهزام والمحجان وغيره؟ واضح يا أخوان؟ وعندنا منطلق من القرآن الكريم قل هاتوا برهانكم إن كنتم إيش صادقين. طيب قال الإمام ابن مبارك هذا مؤدب يا أخوان مؤدب اقرأوا ترجمته واقرأوا أقواله إمام عظيم. قال من بخل بالعلم ابتلي بثلاث إما موت فيذهب علمه وإما ينسى وإما يصحب السلطان فيذهب علمه. وقال الإمام سفيان الثوري رحمه الله بنحوه من بخل بالعلم ابتلي بإحدى ثلاث أن ينساه أو يموت ولا ينتفع به أو تذهب كتبه. لا تبخل يا أخي بزائدة من الفوائد. أذكر لكم قصة موقف عجيب الله يرفع قدرك بعد ما خلفنا عشاء. طيب أنت الجائزة كلها رفع الله قدرك الدنيا وآخرة والتامعين. كم الوقت يا طيب؟ كان شخص أتى من الرياض من حبيب ودرس معي في الثانوية وهو منظم ومنظر ونحن بطبيعتنا نمشي معه أيام الثانوية ما ندري وكنا نذهب نجلس معه ويأتي أحيانا ببعض إيش الملح والفوائد. فسألته عن فائدة من الفوائد فقلت له من أين هذه الفائدة؟ قال لما تكبر تعرف. شوف يا أخوان صلى الله عليه وسلم أخلاق ما هي أخلاق أهل العلم ولا أخلاق السلفيين ولا أدبهم لا تخرج. تمر الأيام وتخرج من الثانوية وتخرج من الجامعة. أنا قطعتهم حتى لما قطعتهم المجلسين قال يسألون الشباب أين أهل الزهران؟ قال لهم انشغل بعلم الحديث. قلت يا رب لك الحمد الحمد لله أنهم يقولون انشغل بعلم الحديث. تمر الأيام وأنصح الشباب ويخرجون من مجموعته فلما حس بالخطر يعني العدد أصبح يتناقص عنده قال أريد زيارتك يا أحمد. قلت والله يا أخي البيت مفتوح نحن عرب ما نرد الضيوف. حياك الله عدوي لو يأتي عند بابي ويدق الباب ويقول أريد كذا كذا أقول له تفضل. فدخل فأكرمته قال أريد أتناقش معك في موضوع الشباب أو في مسائل. انتبه نصيحة لوجه الله اسمع الكلام التالي. قلت له أولا حدد عناصر أو المسائل التي نريد أو تريد التحدث معي فيها، ولا نخلص من مسألة ولا ننتقل منها إلا لما ننتهي، ولا تدخل فرع ولا أصل، تخلص المسألة الأولى ثم الثانية. قال طيب، قال نسأل المسألة الأولى الثانية الثالثة. قلت له في مسألة من المسائل: لماذا أنتم تأخذون الشباب تجلسون في منى وفي عرفات وفي الطائف وتذهبون تحت القصور الملكية وتتكلمون وتوردون حديث الراهب والساحر والشاب وتشيرون إلى القصور الملكية وتتكلمون في الحكام؟ قال: هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قلت: والله هذا ليس من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا مخالف للسنة النبوية. وهذا فيه حديث نبوي. قال: كيف؟ قلت: لما تكبر تعرفه. ولكن أنا خير منك، الآن أعطيك الحديث في كتاب من كتب السنة التي أنتم عنها غافلون. أنتم حول كتب سيد قطب والمودودي والبنا وغيره والقرضاوي وما أشبه ذلك، وسيد قطب ومحمد قطب. هذا الكتاب السنة لابن أبي عاصم، وأقوم وأخذ الكتاب وأفتح الكتاب وأقول: هذا الحديث من كان له نصيحة إلى آخره، والشيخ الألباني يصحح هذا الحديث. حاول يفر يمين شمال، قال: أنا سأطلب منك طلب واحد فقط. قلت: تفضل. قال: لا تخبر أحدا بهذا المجلس وما حصل فيه. مرة يعني سبحان الله عجيبين هؤلاء. قلت: أبشر، أنا ما عندي مانع، لن أخبر أحدا، بس أنا لي طلب. قال: نعم. قلت لك اسم العلم، تعيد الشباب إلى الجادة ولا ترى أنا بأتكلم؟ خلاص، طلب بطلب. أخري قلت: مرة أسبوعين وأي واحد من الشباب يأتيني أعطيه التفصيل. فكثير منهم انصرفوا عنه ولله الحمد منه، بل بعد ما حصل هذا والله يا إخوان يطاردونهم في البيوت. ذهبوا إلى شخص وما عنده شيء من العلم، لكن ترى يا أخوان الحق يدمغ كثير من الباطل، كثير من الباطل. فذهب إليه في بيته وبحضرة والده وتناقش معه، فهذا الشخص الضعيف المسكين ألجمه وبين خطأه وعواه. لما خرج من عنده اتصل بي: والله يا أخوان ابكي، لقد انتصرت، لقد تحررت من العبودية. لا كلام، يبكي يقول: أنا انتصرت على هذا. قلت: هذا وأنت ما عندك علم، كيف لو عندك علم؟ يلا نذهب سويا إلى الحرم عند المشايخ. ما ربطت بنفسي ولا بغيري، ربطت بالمشايخ عند الشيخ ربيع وعند المشايخ. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم كل خير. طيب، قال سليمان التيمي رحمه الله: لو أخذت برخصة كل عالم أو زلة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. في هذا الأثر عبارتان، ما هما؟ ها لا ارفع عندك أحسن، رخصة كل عالم، والله بطل يا شيخ ما شاء الله تبارك عليك، رخصة كل عالم، زلة كل عالم، وهذا جاء التحذير الشديد من أنت فيه. العلماء على عين ورثة، لكن قد يزل، وأنت عندك قاعدة ما هي؟ قل هاتوا برهانكم من سلفي، ترى ما يجي على السلفي، ما يجي على السلفي الصادق المؤدب لما تقول له هذا الدليل هات مصدرك، ها ما يجي على، وإذا زعل أحد من أخوان السلفيين قل له اتق الله نفسك يا أخي، قل بعلم ولا اسكت، ما في شيء. صحابة عظام بعض الأشياء ما كانوا يرونها، دريت يعني علمت بها عائشة، أشياء علم بها أبو هريرة، عمر بن الخطاب فاتته أشياء، أبو بكر كذلك، ما حد يكتب العلم يا أخوان من الله إلا الأنبياء. طيب قال سحنون رحمه الله: طلبت أهل السنة فكانوا كالكوكب المضيء في ليلة مظلمة من قلتهم. أهل السنة يا أخوان قليل، طيب ومع هذا القلة نرفق بأنفسنا، نستوصي بأنفسنا خيرا، نحافظ على أنفسنا وعلى دعوتنا وعلى كلمتنا بالحق وفي الحق وللحق وبالمعروف وبالمعروف. أما ما يحصل الآن من خلاف وتهاجر وتقاطع وتحاسد بمجرد مسألة أو موقف ما ينبغي هذا. قال ابن مبارك قال لي سفيان: إياك والشهرة، فما أتيت أحدا إلا وقد نهى عن الشهرة. أنت تطلب العلم ليس لأنه قال عالم طالب علم وشيخ وفصيح وبليغ وآخر شيء يصيح، آخر شيء يصيح من ماذا يصيح؟ ها يصيح من سياط أهل السنة وسيوف أهل السنة في بيان ضلاله وانحرافه وبعده عن الحق وأهله. بعض الناس لما مرض بعض المشايخ في حياة الألباني وحياة بن باز وحياة العثيمين ظن نفسه أنه إيه ويتقدم، فأتته سياط أهل السنة. أين هم؟ لا شيء. لا شيء. أين عبد الرحمن عبد الخالق؟ أين الحلبي؟ أين فالح؟ أين المأرب الآن؟ أين وأين 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 وأين؟ نسأل الله أن يعفو ويغفر ويرحم ويغفر. أين هؤلاء وغيرهم؟ يريدون أن يعملوا مرجعية ضد أو مقابل العلماء الكبار، أين هم الآن؟ وبعضهم لما مرض الشيخ ربيع والشيخ عبيد ظنوا أنفسهم أنهم خلاص سيقودون إيش الأمة. عافى الله الشيخ ربيع وعافى الله الشيخ عبيد، وأين هم الآن؟ كما يقال في مهب الريح، نسأل الله السلامة. حب الزعامة، حب الشهرة، حب التسلط، العجب والغرور والمكر، أهل السنة تقول عنهم هؤلاء شر الإخوان المسلمين. أهل السنة صادقين تقول قطاع طرق، أين هم الآن؟ من عادى لي وليا فقد آذنته بالله، نسأل الله لكم ولكم الثبات. كان بعض السلف إذا ذهب إلى شيخه يقول اللهم اخفي عيب شيخي، اللهم اخفي عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. من عذاب طلب علم الدعاء ادعو الله بالصلاح والفلاح والنجاح والسداد. وكان سفيان بن عيينة رحمه الله يقول يستحب للرجل إذا دعا أن يقول في دعائه اللهم استرنا بسترك الجميل. قال سفيان ومعنى الستر الجميل أن يستر على عبده في الدنيا ثم يستر عليه في الآخرة من غير أن يوبقه الخطأ. طيب الشاهد أن يستره في الدنيا والآخرة. طيب قال الإمام الشافعي من إهانة العلم أن تناظر كل من ناظرك وتقاول كل من قاولك. بعد ما يبغى يناظر يبغى يجادل مشكلة عليها، ما شاء الله تجرح وتعدل وتناظر وتجادل وكل ما شاء الله عندك، اللهم بارك. ايش هذا؟ انت حسب العلوم كلها ما يصير يا اخوان. لنعرف قدر انفسنا، قيمه المرء ما يحسنه. أحد الأخوة عندنا في مكة أتاه بعض المشوشين يقول تعال نريد أن نتناقش معك. قال أنا ما عرفت السلفية إلا منكم، تقولون عليكم بقول المشايخ الكبار كالشيخ ربيع والشيخ عبيد وغيرهم. ماذا يقول الشيخ ربيع والشيخ عبيد في هذه المسألة؟ قالوا لا لا تعال نتفاهم معك ونبين لك. قال لا لا تتفاهمون معي ولا تتفاهم معكم، أريد أن نأخذ بالأصل الذي تعلمناه منكم. فانصرف عنه. لماذا؟ لأنه تمسك بالأصل. كلما أنت تتمسك بالأصل كلما المخالف وخصمك وعدوك يفر كما يفر الشيطان عند الأذان. طيب ملحق بالأداب كم يا شيخ الوقت؟ في أدب اسمه أدب الحمد، صح ولا يعني الحمد لله. قال الشيخ شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله فليحمد الله من وفق لفهم المنهج السلفي والالتزام به، فإن هذه من أعظم نعم الله تبارك وتعالى. واضح؟ أحمد الله، أنت الآن من بين هؤلاء الناس في العالم كله إيش؟ سلفي. يا الله، تستوجب أن تحمد الله على هذه النعمة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ترى ما بكثرة علمنا ولا بكثرة عبادتنا ولا بكثرة فضل الله عليك، احمد الله. وإذا رأيت شخص آخر ما هو سلفي، تذكر حالك إيه؟ السابق، وقل الحمد لله وترفق به وادعوه إلى المنهج، هذا المنهج السلفي الطيب. أدب الأخذ والتلقي. قال الإمام سحنون رحمه الله: يؤخذ هذا العلم عن الموثوق بهم في دينهم المحسوس بخيرهم، فإن أخذوا بالتشديد فعن علم، وإن أخذوا بالرخص فعن إيه؟ طيب. قال الإمام سحنون رحمه الله: يؤخذ هذا العلم عن الموثوق بهم في دينهم، هذه أول نقطة، المحسوس بخيرهم، هذه النقطة الثانية، موثوق في علمه محسوس بخيره، فإن أخذوا بالتهديد فعن علم، وإن أخذوا بالرخص فعن إيه؟ فعن علم. ولذلك يسأل بعض الناس: يا شيخ، هل أخذ العلم عن فلان من فلان؟ أقول: لا. هل تريد أن تتعلم منه؟ قال: لا. يعني مثلا هذا الشيخ في السعودية، وهو في بريطانيا ولا في أمريكا ولا في العراق ولا في ليبيا ولا في الجزائر ولا في أي دولة من الدول ولا في إندونيسيا، هل تريد أن تتعلم منه؟ قال: لا. هل تريد أن تتزوج؟ قال: لا. هل تريد تبيع وتشتري؟ قال: لا. قال: ليش الفائدة؟ قال: أريد أن أعرف. ما شاء الله تبارك الله، يعرف، يعني يسوي له ذاكرة تخزين، فلان سلفي، فلان حزبي، فلان كذا، إيش الكلام هذا؟ عليك بالعلماء الكبار الموثوق بهم المنتشر خيرا، هل قرأنا كتب ابن باز؟ هل قرأنا ابن عثيمين، الباني، الشيخ ربيع؟ مرة من المرات ذهبت إلى شيخنا الشيخ زيد رحمة الله عليه، قلت: يا شيخنا، هؤلاء الناس الذين يقرؤون كتب أهل البدع والأهواء. قال: يا ولدي، كتب السلف لو فرغنا أنفسنا تفريغا كاملا لها لم انتهينا من قراءتها، كيف نذهب إلى كتب أهل البدع والأهواء؟ خاصة ونحن الآن في زمن عنده عمل، مثلا من الصباح إلى الظهر، وبعضهم من الصباح إلى العصر. طيب، هذا لما يأتي من الصباح إلى العصر متى يقرأ؟ ومتى يأكل؟ ومتى يشرب؟ متى يجلس مع أهله؟ متى يزور والدته؟ متى يذهب إلى العيد؟ واضح يا أخوان؟ طيب. قال العلامة حماد الأنصاري رحمه الله: إن أهل العلم ينصحون طالب العلم إذا رحل لطلب العلم أن لا يأخذ العلم إلا لا يأخذ العلم عن عالم أو شيخ حتى يعرف عقيدته، فإن كانت عقيدته سلفية أخذ عليه العلم، وإن كان خلاف ذلك فلا. وقال شيخنا الشيخ ربيع: من أشراط الساعة أن يترك الناس كبار العلماء ويذهبون ويأخذون عن الجهال الأصابر المتعالمين، فهذا من البلاء. أدب التعاون في طلب العلم. ينبغي على طالب العلم أن يتعاون مع طلاب العلم الآخرين في تحصيل العلم. وروى البخاري عن عبد الله بن عباس عن عمر قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهي من حوالي المدينة، قرية قريبة من المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. رواه البخاري. الآن بعضكم سمع فوائد شخص آخر ما سمعها، تعاون معه، أفده. أدب الأذكار، الذكر جلاء القلوب، ألا بذكر الله تطمئن إيش القلوب، والذكر حصن حفيظ للعبد يحافظ على أذكاره في الصباح والمساء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أذكار الصباح والمساء بمثابة الدرع، كلما زادت سماكته لم يتأثر صاحبه، بل تصل قوة الدرع أن يعود السهم فيصيب من أطلقه. واضح يا إخوان؟ قال العلامة السعدي رحمه الله عليه: من أعظم المكاسب وأجل المغانم كسب صداقة الأخيار واغتنام أدعيتهم في الحياة وبعد الممات. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: يغفر للشخص وهو نائم. يلا، كيف يغفر للشخص وهو نائم؟ ها؟ لا، أيوة، لا يا أخي. اللهم بارك، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. الله يما إيش اسمك يا غالي؟ أمين إيش؟ أنعم وكريم. قال أبو الدرداء، إن شاء الله هدية، أبشر. قال أبو الدرداء: يغفر للشخص وهو نائم. قالوا: كيف يا أبا الدرداء؟ قال: يقوم أخوه المسلم فيدعو له بظهر الغيب فيستجيب الله دعوته فيغفر له. وكان الإمام أحمد رحمه الله عليه يدعو لسبعين شخص في صلاته، ومنهم الشافعي. ادعو يا أخي، ادعو لأهلك، إخوانك، مشايخك، ما تدري. وهذاك نائم، نائم ويغفر له ويفرج كربه ويستر أمره، فضل الله. طيب، أدب المهمات، إيش أدب المهمات هذا؟ يعني أن تبدأ في دعوتك للحكمة والرفق واللين ومراعاة المصالح والمفاسد، والبدء بالأهم. قال شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله: كان والله شغل الأنبياء الشاغل هذا التوحيد الذي يعتبره السياسيون دروشة وهلوسة. وقال حفظه الله: فليكن أيها الإخوة القاعدة عندكم انتشال الناس، والله كثير من الناس يريدون الخير، يريدون الجنة، يا إخوان يريدون الخير، فلتكن أساليبكم حكيمة. عيد هذا الكلام ولا يكفي؟ أعيد. قال: فليكن أيها الإخوة القاعدة عندكم انتشال الناس، والله كثير من الناس يريدون الخير، يريدون الجنة، يا إخوان يريدون الخير، فلتكن أساليبكم حكيم. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: من الحكمة في الدعوة ألا تباغت الناس بما لا يمكنهم إدراكه، بل تدعوهم رويدا رويدا حتى تستقر عقولهم. أدب المباحثة. قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: العلم لا يأتي إلا بالعناية والمباحثة والملازمة مع هداية الله وتوفيقه. وقال: ومن الأدب عند المباحثة، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه وقت المباحثة: البعد عن الخصومات والانتصار للنفس والرجوع للحق. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الخصومات في الغالب لا يكون فيها بركة، وما من إنسان في الغالب أعطي الجدل إلا حرم بركة العلم، لأن غالب من أوتي الجدل يريد بذلك نصرة قوله فقط، وبذلك يحرم بركة العلم. أما من أراد الحق فإن الحق سهل قريب، لا يحتاج إلى مجادلات كبيرة لأنه واضح. ولذلك نجد أهل البدع الذين يخاصمون في بدعهم علومهم ناقصة البركة، ناقصة البركة لا خير فيها، وتجد أنهم يخاصمون ويجادلون وينتهون إلى لا شيء، لا ينتهون إلى الحق، لأنهم لم يقصدوا إلا أن ينصروا ما هم عليه. أدب القناعة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: من نعمة الله على العبد أن يوفق للقناعة، سواء كان ذلك في مسكنه أو ملبسه أو في مركوبه أو في أولاده. فإذا أعطي الإنسان القناعة بما أعطاه الله بقي غنيا. أدب الصبر. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: ولا يمكن أن تفرش الأرض ورودا وزهورا، لأن لا يمكن أن تفرش الأرض ورودا وزهورا بإنسان متمسك بالسنة أبدا، فمن رام ذلك فقد رام المحال. إيش الدليل على ذلك؟ ذكرنا لكم قبل قليل غيره نتكلم، ذكرنا قبل قليل. يلا فترة ترتاحوا عشان أنا أشوف إيش كمان يبغاني أتكلم معكم. كم الوقت شيء؟ طيب يا أخوان ما فهمت السؤال؟ إما المشكلة فيك وإما المشكلة فيه أنا، وإن المشكلة فيه وفيك. الشيخ ابن عثيمين أورد قال أن المتمسك بالسنة لن يكون له الأرض مفروشة ورود وزهور، لابد هو هذا الحديث. غيره قبل قليل ذكرنا هاي شيء. أحسن، اللهم بارك. أشد الناس إيه؟ بلى، يعني أنبياء متمسكون، هم الدعاء، هم الأصل، ومع ذلك إيش؟ هل فرشت لهم الأرض؟ بعضهم قتل. طيب أنا لا أريد أن أطيل عليكم، بقي معنا جزء في العصر إن شاء الله، إلى وهو الموضوع الثاني، واجب طالب العلم نحو وطنه. لكن أنا الآن أريد أن أختم، وإذا يسمح لي الشيخ عبد الله الله يحفظه، بأسمعكم مقطع صوتي. تسمح لنا يا شيخ عبد الله؟ الآن تعرف، إذا تسمح. طيب الحمد لله. بسم الله. لحظة خلنا وش يحصل ابن هذا، الله يحفظ. أيوة
يا طلاب جميعا في كل مكان، طلاب أوصي بها، الوصية التي أوصي بها طلاب جميعا في كل مكان وفي كل وقت، أن يحملوا على وقتهم وأن يعملوا بعلمهم وأن يتحاسوا بالله عز وجل وأن يعملوا بكل ما علمهم من العلم. هذه وصيتي إليهم، أن يتبعوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يخلصوا في علمهم وفي عملهم، وأن يتحابوا بالله عز وجل مع إخوانهم. هذه هي الوصية التي أوصيهم بها، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصية العلامة شيخنا أحمد بن يحيى النجمي، ونلتقي إن شاء الله في العصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.